بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال وجهه تعالى وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أسأل الله عز وجل في هذا اللقاء المبارك أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفتح لنا من مفاتيح الفهم والتدبر والعلم والعمل بكتابه. ثم أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فأشكر الله عز وجل على أن وفق لهذا اللقاء، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا الجامع المبارك في عقد هذا الملتقى الذي يهدف، ملتقى التربية بالقرآن أو التربية القرآنية، والذي يهدف إلى ربط المسلم وربط طالب العلم بكتاب الله عز وجل تربية وهداية. موضوعنا لهذا اللقاء أيها الإخوة الفضلاء هو آية من كتاب الله تعالى قرأها الإمام في الصلاة بارك الله فيه، وهي آية تستحق منا أن نتأملها كثيرا، ونحاول أن نخلص لما تضمنته هذه الآية الكريمة من دلالات وهدايات، علنا أن نكون ممن حقق معانيها أو ما أمكن منها، وهي قول الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وأول الآية: ما كان لبشر يؤتيه الله الكتاب والحكمة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذه الآية الكريمة أيها الأحبة، نريد أن ننطلق في الحديث عنها وهذا الموضوع العظيم الذي يسعى كل مسلم أن يتصف به، بمعنى أن يكون ربانيا، لابد أن يعلم ما معنى الرباني أولا، ثم ما هي السمات وصفات هذا الاسم العظيم أو المبارك، ماذا يشتمل عليه، ما هي صفات الربانيين التي يمكن أن نستخلصها من كتاب الله عز وجل من خلال هذه الآية. الرباني أيها الأحبة مأخوذ من الرب، مأخوذ من رب، والرب في اللغة هو المصلح، وهو السيد، وهو القائم على شؤون غيره. المصلح، السيد، القائم على شؤون غيره، يربهم ويصلح أمورهم، هذا في اللغة، في اللغة. والرباني مرتبط بهذا الاسم لغة، ومرتبط باسم الرب، واسم الرب تعالى مأخوذ من معاني اللغة، فهو رب الناس، سيدهم ومصرف أمورهم ومصلح شؤونهم وأحوالهم. ويدخل في معاني الرب كما نعلم معنى الخالق، المدبر، المصلح، السيد، لأن الرب في معانيه السيد، القائم على أمور خلقه سبحانه وتعالى، خالقهم ورازقهم، كل هذه المعاني داخلة في معاني الرب. واسم الرب من الأسماء الكلية، من أسماء الله عز وجل الكلية التي تجمع أسماء متعددة، كاسم لفظ الجلالة واسم الرب واسم الرحمن، فهذه من الأسماء الجامعة. إذا تبين هذا أيها الإخوة، نبين معنى ربانيين. ولكن كونوا ربانيين، ما معنى ربانيين؟ حينما ننظر إلى أقوال السلف في هذه الكلمة فإننا نجد أن أقوالهم تختلف، اختلفت بحسب سياق الآية. فذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الربانيون هم حكماء علماء حلماء، حكماء من الحكمة، علماء من العلم، حلماء من الحلم، أي أنهم جمعوا صفتين أو أكثر مع العلم، جمعوا مع العلم صفات أخرى، جمعوا مع العلم صفات أخرى. قد يكون الإنسان عالما يعطي مسائل العلم ودقائق العلم ويفصل فيها، لكنه لا يعني بإصلاح الناس بهذا العلم وتربيتهم عليه، وهذا معنى زائد على معنى العلم. إذن يتبين لنا أيها الإخوة أن الرباني هو من جمع صفة مع صفات العلم تتعلق بأثر هذا العلم في الناس، تتعلق بأثر هذا العلم في الناس. ولهذا سيأتي كلام القيم رحمه الله تعالى في ما هي الصفات التي ارتبطت بالرباني. وذكر ابن كثير أيضا عن الحسن البصري رحمه الله وغيره من السلف أن الربانيين هم الفقهاء، والفقهاء يختلفون عن العلماء بصفة أنهم فقهوا هذا العلم وفقهوا أحوال تطبيقه وتعليمه للناس. فالفقيه ليس فقط هو من علم العلم والمسائل، الفقيه هو من علم هذه المسائل وفقه ما تتنزل عليه من الأحوال والأسباب وغير ذلك، وكيف يعني يوصلها إلى الناس بحسب مستواهم. وذكر أيضا روي عن الحسن أيضا أن الربانيين هم أهل العبادة والتقوى مع العلم، أهل العبادة والتقوى مع العلم. فدلنا ذلك على أن المقصود بالربانيين هم من اتصفوا بصفات مختلفة، أولها العلم. والدليل، ما الدليل على أن من أعظم صفات الربانيين العلم؟ من الآية يا إخواني: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون. فدل كرمك الله، فدل على أن الرباني لابد أن يعلم، وإذا كان يعلم فلا بد أن يكون عالما، فلا بد أن يكون عالما، فلا بد أن يكون عالما. إذن من صفاتهم العلم والتعليم، وهذان الصفتان. الصفة الثالثة بما ذكره السلف حكماء علماء، حكماء حلماء كما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. حكماء ماذا يدخل فيها؟ سيأتي تفصيلها. حكمة هي وضع الشيء في موضعه، فهم يضعون العلم في موضعه تطبيقا وتدرجا وغير ذلك كما سيأتي. حلماء ماذا يدخل فيها؟ يدخل فيها التواضع للناس، ويدخل فيها لين الجانب مع الناس، ويدخل فيها إيش؟ الاختلاط بالناس أيضا، أن يكونوا يعني على جانب من الحلم، التعامل الطيب مع الناس. ويدخل فيها أيضا كما ذكر الحسن أهل العبادة، أهل عبادة، والعبادة عمل، فهم أهل عمل. إذن أهل علم وإيش؟ أهل علم وعمل وتعليم وتعامل، هذه الصفات الأربع التي تجمع صفات الربانيين. كان سنأتي إن شاء الله إلى تفصيلها. أولا العلم، وهذا أساسها. ثانيا العمل بالعلم. ثالثا التعليم ونشر العلم بما كنتم تعلمون.
رابعا التعامل، تعامل مع الناس بالخلق الحسن مرتبط بالربانيين. لماذا؟ لأن التعامل مرتبط بالرب، معنى الرب وهو المصلح لشؤون الخلق اللي يربهم بسياسة وإصلاح أمر، فهو متعلق به. فاحفظوا هذه جيدا أيها الأخوة، هذه الأمور الأربعة التي هي أسس الربانية: العلم والعمل والتعليم والتعامل. وهذه الأمور الأربعة جمعت في أول سور نزلت من القرآن، هذه الأمور الأربعة جمعت في أول سور نزلت من القرآن. ما هي؟ العلم، وترمز إليه سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. والعمل ترمز إليه سورة المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. والتعليم ونشر العلم والدعوة ترمز إليه سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. والتعامل والخلق ترمز إليه سورة إيش؟ القلم، وإنك لعلى خلق عظيم، فإن سورة القلم من أول ما نزل من القرآن. فدلنا أيها الأخوة على أن هذه أسس الربانية. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم رجل حقق هذا الوصف، أعظم رجل حقق هذا الوصف بما هيئه الله عز وجل عليه من تنزل الكتاب، وبما هيئه لذلك من صفات. فهذه الأمور الأربعة مهمة أيها الأخوة، وهذه الأمور الأربعة أيضا يمكن أن تجمعها سورة العصر أيضا في الإيمان والعمل الصالح. والإيمان يشمل العلم، العلم يورث الإيمان، والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر عليه، الصبر فيه تعامل وأخلاق. رأيتم كيف أن هذه الأربعة أمور هي أسس لتحقيق وصف الكمال. وهذا يدل أيها الأحبة على أن وصف الربانيين وصف كمال، وصف كمال يعني لا يصل إليه كل البشر، لا يصل إليه إلا من حقق هذه الصفات الأربع. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الرباني هو الذي جمع ثلاث صفات، ذكر، فهو ذكر العلم والعمل والتعليم. والتعليم مستلزم للتعامل والخلق والتواضع ونحو ذلك. وهؤلاء الذين ينادون في الملأ الأعلى بالربانيين، قال: هؤلاء الذين جمعوا هذه الصفات هم الذين ينادون في الملأ الأعلى بالربانيين. إذن الربانيون أيها الأحبة وصف عظيم وشريف ومنزلة عالية من منازل الخلق، بل إنها قد تكون هي المنزلة التي تلي منزلة النبوة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال في هذه الآية، وهذه لاحظوها: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. فجعل وصف النبوة وإيتاء الكتاب بالنبوة والرسالة، هذا النبي يأمر الناس بأمر عظيم وهو الرباني. فجل على أن هذا الوصف يلي وصف النبوة، يلي وصف النبوة. فمن أراد أيها الأحبة أن يحقق هذا الوصف العظيم فعليه أن يقتدي بالأنبياء. الطريق لتحقيق الربانية هو قوله عز وجل: فبهداه مقتده. ولا شك ولا ريب أن الأنبياء أيها الإخوة حققوا هذه الصفات الأربع، بل هم أكمل الناس من حققها: العلم بالوحي، والعمل بالعبادة، وكانوا لنا عابدين، إنهم كانوا سارعون في الخيرات، وأهل تعليم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وظيفته ذكرها الله في أربع آيات تأكيدا عليها، وهي يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم نعم، وفي آيات أخرى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم، وآية العمران وآية الجمعة. فهي وظيفته عليه السلام التعليم. والرابع إيش؟ التعامل، خلق. وهذا شهد له ربه عز وجل في قوله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب وفي السنة أمر مستفيض في تواضعه وحلمه وصبره وفي احتوائه لأصحابه، وفي أيضا تربيتهم، تربية التي تنشئ جيلا بالتدرج ونحو ذلك. إذن أيها الأحبة، خلاصة الأمر بهذا الوصف هو وصف جامع لصفات عظيمة تحقق الإنسان الكمال، وهذه الصفات أعظم من حققها هم الأنبياء. والله تعالى يقول: فبهداه مقتده، ويقول عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا كاف أيها الأحبة أن أيسر طريق لتحقيق الربانية هو طريق الاقتداء بالأنبياء. طيب، ندخل الآن أيها الأحبة إلى تفصيل وتأمل وتحليل لصفات الربانية وسماتها من خلال الآية. وأريد منكم جزاكم الله خير أن تشاركوني الرأي والتأمل. أول صفة من هذه الصفات هي الإخلاص والتجرد من حظوظ النفس والمصالح الشخصية. أول صفة، يعني لا شك أن الإخلاص بوابة لجميع الصفات. العلم صحيح أنها عظيمة، لكن علم بلا إخلاص لا قيمة له. إذن أول الصفات هي الإخلاص، والإخلاص مرتبط بالربانية، لأنه اتصف بالرب أو بصفة الرب، أو بمعنى آخر أنه اتسم بصفة وشرف بصفة الربوبية. ولا شك أن من انتسب إلى صفة الربوبية لا بد أن يكون إيش؟ عمله خالص لله عز وجل الرب، وأن يكون عمله للرب عز وجل. هذه صفة لازمة للربوبية، لأنك اتصفت في صفة الربوبية فلا بد أن يكون عملك كله مرتبط بالرب. لا بد أن يكون عملك كله مرتبطا بالرب. هذه مسألة عظيمة أيها الأحبة، ينبغي أن أعتني بها. بمعنى أن يكون عمله، وأن يكون قوله، وأن يكون سعيه، وأن يكون همه، وأن يكون غايته هو مرضاة الله عز وجل وتحقيق ما أمره الله تعالى. ارتبط بالرب بهذا الوصف. ولهذا يمكن أن نستنبط هذا من قول الله عز وجل أولاً: ولكن كونوا ربانيين، باتصافه بالربوبية المستلزمة لأن يكون عمل الإنسان مرتبط بربه عز وجل. والأمر الثاني، الدلالة الثانية من الآية هي قوله عز وجل: وما كان لبشر يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ماذا نفهم من هذه الآية؟ قوله ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، لا يدعو لنفسه، لا يدعو لنفسه أولا، لا يعني هو لا يكون عبادا لي بمعنى أن نعبدوني، أو يدخل في ذلك من لوازمها أن الإنسان يدعو لما يرتبط به، إما بمذهبه أو لقوله، يتعصب لقوله ويرى أن قوله هو الحق دون سواه، ويرى أن من لم يأخذ بقوله فقوله المجرد وليس آية أو حديث، حتى وإن كان استنبطه من آية أو حديث، فإنه إذا زعم أن قوله هو الحق وأن أن أن من لم يتصف بهذا القول فهو على غير هدى، مع أن قوله اجتهاد يجتهد كاجتهاد غيره من العلماء، أو أن يرى أن مذهبه وطريقته هي الحق وأن ما سواه ناقص، وأن هذا هو المذهب الذي هو الحق وغيره باطل، كما يزعم أهل البدع وأهل الطرق وأهل الأحزاب الذين يتعصبون لأحزابهم وطرقهم وبدعهم وأهوائهم، كل أولئك قد خرجوا من هذا الوصف بحسب ما يرون في أنفسهم من اعتقاد أن ما هم عليه هو الحق وأن ما سواهم هو الباطل، إلا من كان على بينة وحجة ظاهرة بينة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الحق. ولهذا أيها الأحبة، هذه الصفة العظيمة والله إنها لمن أعظم الصفات. كثير من العلماء، كثير من يحمل العلم، ليس كذلك؟ كثير من يحمل العلم ويتعلم العلم، لكن الإشكال الكبير ما يكون في النفوس من الأهواء ومن التصورات ومن الاعتقادات بأني أنا على الحق وغيري على الباطل. هذا يدل أيها الأحبة على أن الربانيين لا يزعمون لأنفسهم العصمة، ولا يزعمون لطرقهم أو مذاهبهم بأنه هو الحق وحده وأن ما سواه باطل، إنما يجتهدون ويدعون الناس بحسب اجتهادهم بالدليل. فانتبهوا أيها الأحبة، والله إن الشيطان يدخل على الإنسان وعلى الداعية وعلى طالب العلم من هذا الباب مدخلا لا يشعر به، فيكون يحامي عن نفسه أو علمه أو جهته، حتى جهتك، حتى لو كنت يعني مسؤول عن جهة فتحامي على هذه الجهة وتوالي وتعادي من أجلها وتباغض بعض، يعني قد يكون إخوانك من جهات أخرى، وربما تسيء إلى الآخرين لإثبات نفسك، وربما افتريت على آخرين لأجل أن ترى أنك أنت على الحق وهؤلاء على الباطل، وهم إخوانك في الدين ولهم من الجهد والعمل مثلك أو ربما يكونوا أتقى منك، هذا من المصيبة بمكان أيها الإخوة، والله إنه لمن المصيبة. وما دخل الشيطان ولكن في التفريق بينهم، ومن التفريق أن يجد الإنسان نفسه أنه يتقوقع في زاوية من الزوايا ويرى أن هذه الزاوية هي الحق، مع أن الإسلام واسع في مسماه، في ما دعا إليه الله عز وجل، ورسوله صلى الله عليه وسلم من دعوة الناس إلى الحق والبر والخير وعدم اقتصار الناس على مذهب أو مسمى واحد، هو سماكم المسلمين من قبل. ولذلك أيها الإخوة أقولها بحق، إن من أعظم الأمور التي بليت بها الأمة اليوم حقا تفرقها باسم مسميات، مسميات وجماعات مختلفة ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد السلف الصالح. والله الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية ونحن كذا، حتى الذين يسمون مثلا بالسلفية تفرقوا فيما بينهم، تفرقوا فيما بينهم. فينبغي أيها الأحبة الإنسان لا ينتسب لحزب ويتعصب له. ما علمنا أبدا من علمائنا الربانيين الذين شهدت لهم الأمة بالربانية أنهم يتعصبون لأحزاب ولا يتعصبون لمسميات. خذوا مثال على ذلك أقرب قريب، مثلا ابن باز رحمه الله تعالى ما كان أبدا يتسمى بمسمى، هو يتبع الحق بدليله ويحتوي الناس مع تعدد مسمياتهم، مع تعدد مسمياتهم كان يحتوي الناس في مجلسه، وكان يعني كل يأتيه فيظن أنه هو صاحبه وأنه هو يعني مرجعه هذا المرجع. هذا العالم الرباني أيها الإخوة. وليس معنى ذلك أيها الأحبة أن الإنسان يفتح عباءته لكل داخل ما هب ودب من معتقد باطل ومسميات كل من تسمى نفسه، لا، وإنما القصد بذلك أن ينزل الإنسان ميزانه بميزان الشرع فلا يعادي ويوالي بمسميات. نعم قد يرى أن أولئك معهم من الحق كذا وكذا ومعهم من الباطل وعليهم من الباطل كذا وكذا من كانوا من أهل السنة والجماعة، لكنه لا يعاديهم، إذا جلس معهم كأنه من إخوانهم، وإذا صار هناك أمر مشترك فإنه يتعاون معهم. من الناس من لا يدخل معه إلا من كان على مسماه. إخوتي الكرام، هذا الأمر حقيقة فيما يظهر والله تعالى لم في وصف الربانية أنه خارم من خوارم الربانية، ولذلك أنا ركزت عليه وجعلته أول. إخوتي الكرام، والله إنني أراها رأي العين، رأي العين وكرؤية الشمس في رابعة النهار، أن الإنسان الذي يتجرد من المسميات ويكون قلبه مفتوح مع الجميع بحسب ما معهم من الحق، لا بحسب والله بس من يزعم من أهل الضلالة والبدع فيحتوي كل من يحتوي من الرافضة وغيره، لا، وإنما القصد أن يكون قلبه مفتوح، قلبه مفتوح مع الناس بحسب ما معهم الحق ممن يدخل في مسمى أهل السنة والجماعة، فلا يكون موالي أولئك ومعادي لهم. والله إني أرى أن هؤلاء أكثر الناس قبولاً وبركة ومنزلة عند الناس، وأظنهم أعلى منزلة عند الله عز وجل، لأنهم تجردوا إلا لربهم عز وجل. لاحظوا أيها الأحبة، والناس شهدوا لابن باز رحمه الله وابن عثيمين وابن جبرين وغيرهم، هذا من معاصرنا، أما من السلف فأمر لا نشك فيه. أقصد هؤلاء ما رأيناهم أبدا تعصبوا لمذاهب أو تعصبوا. والعجيب أيها الأحبة أن هؤلاء العلماء، يعني هؤلاء وغيرهم علماء الأمة كثير الحمد لله، حتى لم يتعصبوا لأحد المذاهب الأربعة. ها هؤلاء لم يتعصبوا لأحد المذاهب الأربعة، تعصبوا للدليل، وهذا هو الواجب على المسلم طالب العلم. أما إن كنت مقلدا ليس معك من العلم ما يكفي من ترجيح، أن تتبع من تراه معه الدليل الصحيح. فلذلك إخوتي الكرام ينبغي أن يتجرد الإنسان من أي حظوظ شخصية. ثم أيضا ينبغي للمسلم ولطالب العلم أن يبتعد عن اللجاج والخصومات التي تجعل بينه وبين الناس حواجز، إلا يجادلهم بالتي هي أحسن، بمعنى أنه لتبيين الحق، التي أحسن بمعنى تبيين الحق لهم من غير تعصب وغضب ومعاداة وتدابر وتقاطع. إذا وصل الحد إلى التدابر والتقاطع والبغض فهذا جدال بغير ما أمر الله عز وجل. فليحذر المسلم أيها الإخوة أن يجادل، بين الحق، ما عليك إلا البلاغ، بين الحق بالدليل، ليست بحاجة إلى أن تتعصب وتغضب وتدابر أخاك وتقاطعه من أجل مسألة علمية، أو من أجل والله أنه حتى إخوة الكرام اسمحوا لي أيها الشباب بالذات، أنه أحد العلماء قد يجتهد باجتهاد فيفتي بمسألة من مسائل الدين رأى أنه باجتهاده أنها فيها ما يعني ما أفتى بكذا، خلافا لمذهب خلاف مذهب الجمهور، قد يكون معه دليل ويقول الدليل كذا وكذا. نحن أيها الأخوة أحيانا نهجر الشخص ونعاديه ونسبه ونفتش عن أخطائه بسبب أنه أفتى بمسألة مسائل اجتهد فيها فأخطأ، هذا غير صحيح أيها الأخوة، وليس من عادة السلف ولا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعذره على جهله ولا نتبعه على خطأه، وغفر الله له، ونسأل الله له الهداية والسداد وأن يعود إلى الحق، لكن لا نبغضه ولا نسبه ولا نظهر الشماتة به. هذا الذي يحصل يا أخواني في وسائل التواصل الآن، إذا أخطأ طالب علم بمسألة شاعت وسائل التواصل بإساءة إليه. نعم إن كان المقصود بيان الحق أن والله الحق كذا والدليل كذا لا بأس، لكن الشماتة به وإظهار السوء له، وهذا أيضا من دخائل النفوس عند بعض طلبة العلم أيها الإخوة، أنه والله إنها لمن دق الأمور يا أخواني الكرام، أنه يظهر سوءة أخيه بسبب أنه خالفه في لحن كلامه، مو في مباشرة كلامه، بلحن كلامه، والله يعني أنه ما معه يعني ليس على علم بين، والله أنه ما كذا، يعني يقلل من شأنه، كما قالت إحدى زوجاتنا حسبك من صفية أنها كذا إشارة، لقد قال لقد كل قوت كلمة لمزجت بماء البحر لمزجته. فإياك أن تلمز أخيك ولو بإشارة، بملمح، بلحن للخطاب، إلى غير ذلك. الأمر الثاني، الصفة الثانية أيها الأحبة من صفات الربانيين، القدوة الحسنة، أيضا هي قبل العلم، العلماء كثير، طلاب العلم كثير، لكن القدوة الحسنة، القدوة الحسنة قدوة في علم عمله، قدوة في خلقه وتعامله، قدوة في سمته ووقاره، غير متكلف مع الناس سبحان الله، فعلا تجد فيه صفة الربانية من السمت الحسن، من أن ترى فيه عملا حرصا على العبادة وغير ذلك، وهذا سيأتي في العمل، لكن القدوة المعلم القدوة أيها الأخوة هو المعلم الأمثل. قد وضع أحد الباحثين استقراء لأهم صفة في المعلم في التربية والتعليم، أهم صفة في المعلم من خلال 20 صفة، فما ظنكم أي الصفات أخذ رقم 1؟ القدوة. القدوة، والله لو لم يعلمهم، يعني لو لم يلتزم بمنهج الدراسة وإنما كان قدوة بكلامه بأخلاقه بتعامله بسمته بهديه بعمله لكفى، لكفى في ذلك. أكثر الناس أثرا في الناس هم أصحاب، هم القدوات الذين قد ظهر فيهم أثر العلم بأنفسهم بأنفسهم، وهذا سيأتي يعني تأكيدا عليه في العمل. الصفة الثالثة وهي أيضا ركيزة من ركائز الربانيين، وهي إيش؟ ذكرنا الإخلاص، القدوة، السمت الحسن، العلم، سنت، وذلك لقول الله عز وجل: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. طيب يا إخوة الكرام، العلم، لا شك أننا نعلم أن العلم من أفضل العبادات عند الله عز وجل، كما قال الزهري رحمه الله، قال: ما عبد الله بشيء أفضل من العلم، أفضل من العلم. يعني لو أن الإنسان جلس هناك يصلي 2 أو 3 أو 4 أو 10، وشخص جالس في درس من العلم مع حرصه وصدقه في طلب العلم وإخلاصه، لا شك أن هذا أفضل من ذاك، أن هذا يزيد ويزداد معرفة بربه وبدينه، فيزداد عملا لا يصل إليه ذاك الشخص. ليس المقصود التقليل من شأن ذاك، إنما المقصود أن من جمع بينهما وسعى بزيادة العلم فهو أولى وأعظم. ولا شك أيها الأحبة أن الله عز وجل فضل العلماء، ولذلك أشهدهم على نفسه، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. استنبط أهل العلم والتفسير بشرف أهل العلم في هذه الآية من حيث من جهتين، ما هما؟ الجهة الأولى أنهم أشهدهم على نفسه أنه لا إله إلا هو، والله تعالى لا يشهد على نفسه بالألوهيته إلا هم أزكى الناس وأعظم الناس شهادة، لأن لا يختار للشهادة التوحيد إلا أعظم الناس عنده هم العلماء. الثاني أنه قرنهم بمن؟ بالملائكة، الملائكة هو العلم، فدل على شرفهم وعلو منزلتهم. نعم، أيضا حديث العلم كثيرة، من الأثار الظاهرة في هذا السفيان الثوري رحمه الله يقول: لا أعلم بعد النبوة، لا أعلم بعد النبوة أفضل من العلم، وقد استدلنا بالآيات على ذلك، لأن العالم هو وريث النبي والأنبياء، أو النبي والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى السوق وهم يتبايعون ويتشاورون شغلون بدنياهم، فقال: أنتم ها هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، فتركوا بضائعهم وذهبوا يركضون إلى المسجد، فدخلوا فما وجدوا إلا حلقة هنا تعلم التفسير، وحلقة تعلم الحديث، وحلقة تعلم الفقه ونحو ذلك، فرجعوا فقالوا: يا أبا هريرة غفر الله لك، ما رأينا شيئا. قال: ذهبتم؟ قالوا: نعم. قال: فماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا قوما يعلمون القرآن، وقوما يعلمون التفسير، وقوما يعلمون الحديث. قال: وهل ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا؟ هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن وهب وهو من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله قال: كنت عند مالك وقد نشر كتبه يقرأ ويعلم ويبين. قال: فأذن المؤذن فذهبت أجمع هذه الكتب من أجل أن يذهب بها أو يذهب بها، فقال الإمام مالك: على رسلك، ترفق. ليس الذي تقوم إليه، أي من التنفل للصلاة، بأفضل من الذي تقوم عنه من العلم. وهذه مسألة مهمة. ليس الذي تقوم إليه من التنفل بأفضل من الذي تقوم عنه من العلم إذا صحت النية. إذن العلم عبادة، بل هو من أفضل العبادات إذا صحت النية. وهذا هو بيت القصيد أيها الأخوة. فلا بد لطالب العلم أيها الأحبة أن يشعر منذ خروجه إلى المسجد، إلى البيت، إلى الدرس، بأنه يتعبد الله عز وجل. وقد جاء في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق إلى الجنة. ولا شك أن فضل العلم أمر مضطرد متفق عليه أيها الأخوة، وإنما هي إشارات. لكن العلم الرباني أيها الأحبة له مواصفات. العلم الشريف العظيم له دلالات وعلامات. أول علاماته نأخذها من الآية. فمن يستنبطها؟ ها؟ قبل بذل العلم ذكرنا الإخلاص. نعم، نريد استنباط من الآية. لا، قبل يا شيخ سام، كيف استنبطت من الآية؟ ها؟ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم، ما قال تعلمون الناس، لاحظوا، تعلمون الكتاب. ايش نأخذ من هذا؟ ماذا نأخذ من هذا؟ ما قال تعلمون الناس وتدرسونهم، قال تعلمون الكتاب. ماذا نأخذ منه؟ واضح. ها؟ ايش؟ اعطوني، بارك الله فيكم. اخلاص ذكرناه قبل. جميل. نأخذ منه ان العلم الأشرف والأعظم والعلم الرباني هو الذي يرتبط بكتاب الله مباشرة. أعظم العلم وأشرف العلم وأزكى العلم الذي يورث الربانية هو العلم الذي ارتبط مباشرة بكتاب الله، لأن كتاب الله هو أصل العلم، أنزله إيش؟ بعلمه، أنزله بعلمه، يعني علمه كله كتاب الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد العلم فعليه بالقرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. هل فيه التوحيد؟ كله التوحيد. هل فيه الفقه؟ كله الفقه. هل فيه السيرة والقصص والأخبار وأخبار الساعة؟ كله أخبار الساعة. ما فرطنا في كتاب من شيء، تبيانا لكل شيء. أشرف العلم هو المرتبط بكتاب الله مباشرة، ليس هو التفسير. لست أقصد التفسير، التفسير جزء ومفتاح للعلم بالقرآن. العلم بالقرآن هو أن نتفقه من القرآن مباشرة، هو أن نعلم، أن نعرف التوحيد من القرآن مباشرة، أن نعرف أصول الإيمان من القرآن مباشرة. أنا أسألكم أيها الأحبة، كيف كان السلف يتعلمون؟ ها؟ من القرآن والسنة، أليس كذلك؟ ما عندهم القرآن والسنة، ما عندهم كتب غير الكتاب والسنة، ولا عندهم مذاهب. أنا لا أقلل مذاهب، لكن أقصد أن أشرف العلم وأزكى العلم هو العلم الرباني، هو الذي يرتبط بكتاب الله مباشرة بدليل الآية تعلمون الكتاب، ما قال تعلمون الناس. يعني لو قال تعلمون الناس علموهم أي علم ينفعهم، لقال تعلمون الكتاب، تعلمونهم الكتاب، يعني قال تعلمون أي تعلمون الناس الكتاب. فالارتباط بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أصل العلم، بدليل أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى أشرف وظيفة للنبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. اربطوا بين الآيتين، تعلمون الكتاب يعلمهم الكتاب، فدل على أن تعليم الكتاب تلاوة وتدبرا وفقها وعلما وعملا هذا هو أشرف العلم، هو أزكى العلم. حتى الفقه والتوحيد لا شك أيها الأحبة أن الفقه حقا هو القرآن والسنة وفهم معانيهما والعمل بهما. وأما أقوال الرجال وكتب الرجال قال فلان وقال علان فلا تعدو أن تكون تفسيرا للقرآن والسنة، تفسيرا وبيانا للقرآن والسنة، ولا ينبغي أن ينشغل الإنسان بها إلا بقدر ما تكون بيانا للآية أو حديث. ولهذا لما تشاغل الناس بأقوال الرجال ظهرت العلوم، مصطلحات أهل الفقه، أهل الحديث، أهل العقيدة، أهل التفسير، علم واحد مصدره واحد كتاب والسنة. صحيح أن العلماء قد يكون منهم من هو عالم بتفسير الله بتفسير كتاب الله عز وجل وبيانه كابن عباس، ومنهم من هو عالم بالفقه كمعاذ، ومنهم من هو عالم بالنزول كابن مسعود، ولكن أيضا مصدرهم القرآن والسنة كما في حديث معاذ. أيها الإخوة، ما الفقه إلا علم الكتاب والسنة حفظا وفهما وعلما وعملا. ولذلك أنكر بعض الأئمة كابن الجوزي والخطابي وغيرهما التفريق بين أهل الفقه وأهل الحديث، بل الفقه والحديث شيء واحد لأن مصدرهما واحد. فحري بالإنسان أن يرتبط بكتاب الله مباشرة. كيف ذلك؟ هذا السؤال، كيف ذلك؟ كيف يرتبط بكتاب الله مباشرة؟ الفقه والعقيدة، أو الفقه كل الفقه هو في العقيدة، الفقه الأكبر ما هو؟ في العقيدة. أنا أقصد بارك الله فيكم، ما هي الوسيلة المثلى لنحقق التوحيد والفقه ونحقق العلم كله من كتاب الله من خلال مجالس القرآن وتدارسه والتفقه فيه، كما قال الله تعالى هنا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. ولهذا نأتي إلى الصفة الثالثة وهي التعليم. قلنا الارتباط بكتاب الله مباشرة. إخواني الكرام، إخواني طلبة العلم، من أراد أن يسلك طريقا في العلم ميسرا مباركا سريعا متينا فعليه أن يتفقه على الدليل مباشرة. سأذكر لكم أئمة من أئمة الإسلام بلغ علمهم الآفاق ببركة أنهم ارتبطوا بالكتاب مباشرة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، طبعا قبله الأئمة الأربعة وقبله السلف، لكن خلونا نضرب مثال بشيخ الإسلام. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والله أعلم، والله أعلم، أن من أسرار تمكنه ومن أسرار بلوغه هذا الفضل والمنزلة في الأمة أنه عاش مع القرآن مباشرة. أذكر لكم مثال، كتاب الواسطية تعرفونه، افتح كتاب الواسطية، وش فيه؟ ماذا فيه؟ آية وحديث وبعض أقوال السلف، ليس كذلك؟ هذه الواسطية التي الآن يتعلمها الناس في كل مكان، ولا زالوا يرددونها الواسطية ويعتبرونها من أهم المتون في العقيدة. وش فيها؟ قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. هذا سر شيخ الإسلام. شيخ الإسلام سره وسر تمكنه أنه انطلق كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة. ها؟ كيف؟ عالم رباني. النموذج الثاني الذي ارتبط علمه بكتاب الله مباشرة فعلا، يعني خلونا نذكر مثال من أمثلة من الكتب، ابن كثير. ألا ترون أن ابن كثير كتب الله له القبول؟ الآن لو قيل لك ما هو أفضل التفاسير، كثير من العلماء اللي يسألون هذا السؤال يقولون عليك ابن كثير. قبله يعني كتب ميسرة، لكن ابن كثير يعتبر من الكتب الأساسية في بناء المفسر، مع أنه متأخر، وقبله ابن جرير، لكن سبق ابن جرير بشيء. ما هو؟ سبق ابن جرير بأنه أخذ فكرة شيخ الإسلام وطبقها في كتابه. كيف؟ هو يأتي بالتفسير، ثم يأتي بالآيات التي تفسر الآية، ثم بالأحاديث، ثم بأقوال الصحابة. رأيتم المنهج؟ وبأسلوب ميسر، فأصبح كتابه يعني يقرأ، ونشر الله وكتب الله له القبول. رأيتم القبول في ماذا؟ الارتباط بالقرآن مباشرة. أذكر لكم ثالث، محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ماذا كان علمه؟ هذا الرجل الذي ليس هو أفقه علماء عصره، ليس هو أفقههم بمعنى فقيه بمسائل الفقه والتشريع والأحكام، لكنه أفقههم من حيث الطريقة. ماذا فعل؟ انظر إلى كتاب التوحيد، ماذا فيه؟ آية وحديث، قد يأتي أحيانا بأقوال السلف، آية حديث أقوال السلف، هذا هو الطريق، هذا هو الطريق الصحيح للعلم، التفقه من القرآن بأقوال السلف أيضا بتفسيراتهم والسنة وأقوال السلف. أقوال السلف تفسير للقرآن والسنة. أنا سأذكر لكم مثال آخر أيضا عجيب، ابن باز رحمه الله. كثير من الناس ما يعي سر هذا الرجل وبركة علمه، مع أنك تسمع ما تقول ما جاب جديد، أحيانا في محاضرات تقول ما جاب جديد، لكن في ميزة عظيمة أيها الأخوة، وهو أنه كثيرا ما يستدل بالقرآن والسنة. إذا سئل فتوى استدل بآية أو حديث، إذا تحدث في محاضرة عد الآيات اللي يجيبها. مرة المرات أحصى واحد من الأخوة محاضرة فإذا هو قد ذكر أكثر من 80 آية. 80 آية علمه منطلق من كتاب الله مباشرة بأسلوب سهل. أنت إذا أردت أن تكون عالما ربانيا فعليك أن تعلم الناس من القرآن مباشرة بأسلوب سهل، بسطه، لأن الله تعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر. مشكلتنا أيها الأحبة، اسمحوا لي، أننا جلسنا نشقق العلم ونقصد يعني كما قال قنوات ونترك البحر مباشرة. اقصد البحر إيش وخلي القنوات. والله يا أخواني إنها خير وصية لطالب العلم. وقد يقول قال وين الدروس التي فعلا تحقق لهذا العلم؟ وين العلماء؟ صحيح أنهم قلة، ولكن إذا صدقت النية فسيوفقك الله. لو لم يكن لو استطعت أن تبقى مع طلبة علم، وإن كان معكم شيخ فهو أزكى وأفضل، وشيخ رباني فعلا قد ظهر علمه في سماته، وتدرسون القرآن مباشرة والسنة مباشرة، وتتفقهون منهما مع الاستدلال بأقوال الأئمة. لا تجعلون أقوال الأئمة هي السابقة وتستدلون بالنصوص. صحيح أن أولئك أصل هؤلاء إمام أحمد الشافعي ما تفقه على أقوال الرجال، وحنيفة ومالك ما تفقهوا على أقوال الرجال، تفقهوا من القرآن والسنة، ثم ورث عنهم هذا العلم ونقل عنهم وكتب، فأصبح مذهب الإمام أحمد مذهب الإمام مالك أو الشافعي وابن حنيفة، ولهم تفقه مباشرة القرآن مباشرة. فلنعد أيها الأحبة إلى مذهب السلف الصالح، أن نتلقى العلم كتاب الله وسنة رسول الله بفهم إيش السلف الصالح، نتفقه من القرآن والسنة بفهم السلف الصالح وأئمة العلم. هذا هو أفضل طريق وأيسر طريق، تفقه من القرآن والسنة مباشرة بفهم السلف الصالح وأئمة العلم. خذ أئمة الأربعة، خذ شيخ الإسلام، خذ من كتب الله له القبول، والله إنك ستختصر على نفسك طريق العلم اللي يجلس 10 سنوات أن تنهي في سنة سنتين. لأن العلم ليس بكثرة المسائل حقيقة، وإنما العلم برسوخ هذه العلم بأصوله، أصول العلم. إذا رسخ عندك أصل العلم، وأصل العلم في كتاب الله وسنة رسول الله، خلاص انطلقت، أخذت قواعد، أخذت قواعد من القرآن تستطيع أن تنزلها على قضايا متجددة. من الصفات أيها الأحبة العظيمة في قلنا التعليم أو قبل التعليم، اسمحوا لي أن أذكر قضية الغبطة بما آتاه الله من العلم والشرف والفضل. هذه أيها الأحبة من دقائق المسائل التي بها يتفاضل العلماء ويبارك الله للعالم في علمه. الغبطة، الفرح والحمد والشكر لله دائما وأبدا، وإظهار منة الله عليك بهذا العلم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده. الغبطة بالعلم، الفرح بالعلم الشرعي، وأن تعلم أنك أشرف الناس، وأن ترى أهل الدنيا هؤلاء ليسوا على شيء، ليسوا على شيء، ليس لأنك، لا يعني ذلك افتخارك واعتزازك بنفسك يعني تظهر نفسك بالفخر، لا، وإنما المقصود في قلبك أن تعرف أن الذي آتاك الله خير مما آتاهم، تحمد الله عز وجل عليه وتتعبد لله به أعظم نعمة يؤتيها الله عبده هي نعمة العلم بالكتاب، أعظم نعمة. والدليل جيد، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ولقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم، ولقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم والحكمة. أحسنت. وأيضا قوله تعالى الرحمن علم القرآن، أعظم نعمة من نعم الرحمن هي تعليم القرآن، تعليم القرآن علمه ليس فقط تلاوته، علم الفقه، علم القرآن. ثم قال خلق الإنسان، مع أن خلق الإنسان سابق لكنه قدم تعليم القرآن لأنه شرف عظيم للإنسان يتصف به. الغبطة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ظهر منه الغبطة في دلائل، ومعنى الغبطة أنه لا يمكن أن يتنازل عن هذا الأمر، ولا يمكن أن يتزحزح عنه مهما أوتي من المناصب والأمور الدنيا والمصالح. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو وضعوا الدنيا في يميني، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر؟ هذا الأمر. أقول أيها الأخوة، من أعظم الصفات التي ينبغي لطالب العلم أو لمن أراد أن يحقق الربانية هي الغبطة بالعلم والشرف به، وأن لا يفكر بأمر من الأمور أن يرى أنه أعز مما هو عليه. ولهذا فإنه أزهد الناس بالدنيا ومناصبها وحظوظها ومصالحها، لا يقدم عليها أمر مهما كان من الأمر. ولذلك لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل، جاءه رجل يسأله فقال دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. فهذا يدل على أن الإنسان لا يعني بالدنيا إلا بقدر ما يحقق له ما يقربه إلى الله عز وجل فيها من حاجاته اللازمة التي تغنيه عن الخلق، تغنيه عن الخلق. ولذلك ما أفسد العلماء إلا التعلق بالدنيا. وكم من عالم، نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويصمنا وإياكم، كم من عالم زل وترك العلم بسبب حظوظ الدنيا ومصالحها ويعني التعلق بها. كلما تعلق العبد بالدنيا ضعفت صفة الربانية فيه، لأنه بصفة الربانية لابد أن يتجرد من حظوظه الدنيوية إلا ما له حاجة له فيها. أيضا من الصفات أيها الأحبة، وهو ثمرة عظيمة من ثمار يعني ثمرة من ثمار العلم وصفة عظيمة اتصف بها الرباني، هو العمل كما ذكرنا في أول الحديث. وقد ظهر ذلك في منهج السلف جليا، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يتجاوزها حتى يعلم ما فيها من العلم والعمل. المشكلة أيها الأحبة التي نعيشها الآن في دروسنا العلمية وتلقينا العلم ومدارسنا أننا نتلقى العلم، العلم 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 والمعلومات ونضخ من المعلومات، وجانب العلم العملي قليل جدا. اذهبوا إلى المدارس أيها الأخوة، انظر ماذا ما الذي يكون فيها، مع أن الوزارة وزارة التربية والتعليم، وقدمت التربية لأنها هي الأصل كالتزكية، والتعليم أخر لأنه وسيلة، إلا أن الأمر انقلب، نجد التعليم ولا نجد التربية. والدليل على ذلك أن هذا التعليم لا نجده ظاهر في سمات أبنائنا وأخلاقهم. وأيضا دروس العلم أيها الأحبة، إذا كانت دروس تكثر لا شك الازدياد بالعلم مطلوب، لكن إذا ما عنا طالب العلم، إذا ما عنا طالب العلم بالعمل بما آتاه الله في سلوكه، في تعامله، في عبادته، في تزكية نفسه في تحقيق عبوديته لله عز وجل كان ذلك قاصر عن منزلة الربانية. ولهذا لما سئل أيوب السختياني وهو من التابعين سئل أيهما أكثر، العلم اليوم أو العلم السابق الماضي يعني قبله، فقال الكلام اليوم أكثر، الكلام اليوم أكثر، وهو صحيح كلام اليوم عندنا أكثر، ولكن العلم فيما تقدم أكثر، فيما تقدم أكثر. العلم ما هو؟ العلم الخشية. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن معروف قيل هل كان معروف معه من شيء من العلم، سئل الإمام أحمد عن هذا الرجل الرباني الزاهد الناسك العابد العالم، فقال يا بني معه رأس العلم الخشية، رأس العلم الخشية. نعم، من صفات الربانية أيها الأحبة هو التعليم كما قلنا قبل قليل، وبما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، لاحظوا أنه جاء بصفتين في التعليم، تعلمون وتدرسون، والفرق بينها والله تعالى أعلم أن المقصود بالتعليم الكتاب هو تعليم فقهه وما فيه من الآيات والبينات، وتعليم آياته بتلاوته تلاوة صحيحة، وتدرسون وفي قراءة تدرسون هو الفقه، الفقه والعلم والعمل. لم يقل وما كنتم تدرسون الكتاب، تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، ما قال تدرسون الكتاب، قال تدرسون بمعنى تدرسون ما في هذا الكتاب من العلم والعمل. ويؤكد ذلك الآية يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فجاءت منزلة الحكمة والتزكية بمنزلة يدرسون هنا في هذه الآية، وهي تعليم العمل والتزكية به. أيضا من صفات العالم الرباني أو الشخص الرباني أيها الأحبة هي الحكمة، ولذلك فسرها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هنا ربانيون أي حكماء، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، فالعالم حكيم في علمه يضعه في موضعه، فلا يحدث الناس إلا بما يعقلون حتى لا يكذب الله ورسوله كما قال علي رضي الله تعالى عنه. من الحكمة أيها الأحبة التدرج في العلم، ولهذا قال بعض السلف أن الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كبارها، يعني يبدأ بهم شيئا فشيئا، وهذا هو الأسلوب الناجح في التربية أيها الأحبة. الأسلوب الناجح في التربية لك أنت يا طالب العلم أن تبدأ بصغار العلم قبل كبارها فتكبر بها. لماذا؟ لأنك لو أخذت كبار العلم رأيت نفسك على شيء كثير، فيعني صار في نفسك من الافتخار ما يحبط عملك، هذا أمر. والأمر الثاني أنك لو أخذت رؤوس العلم كبار العلم رأيت أن قد بلغت منزلة كبيرة، فلست بحاجة إلى أن تتزود، لكنك لو انطلقت من صغار العلم ثم تدرجت فإن هذا هو طريق من سبقك. ولهذا أول ما نزل من القرآن قصار السور، ويعني ما فيه تعليم الإيمان والتوحيد المفصل. يقول ابن مسعود رضي الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومن هو ابن عباس؟ هو النموذج النبوي، المثال الحقيقة الذي يمكن أن يضرب به المثل في تربية النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه. يقول توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد جمعت المحكم يعني المفصل. فليس من المناسب أن ينتقل الإنسان للبقرة ولعمران وما تعلم المفصل، هذا صغار العلم قبل كباره. ولذلك عمر رضي الله تعالى يقول تعلموا المفصل، لأن فيه التوحيد، هذا أمر. من الحكمة أيضا أن يكون الإنسان يأخذ من الحكمة أن يأخذ الناس بالرفق واللين، وكما قال الله تعالى خذ العفو، يعني لا تأخذ الناس بالمثالية، أنه لا بد أن يطبق كل ما تقول، ولا بد أن يكون كما تريد. حتى أبنائك من الحكمة أن تأخذهم بالحكمة بالعفو، يعني ما تيسر منهم مع تربيتهم صفة بعد صفة حتى يكتمل فيهم النمو. من صفات الرباني أيها الأحبة مخالطة الناس والتخلق معهم بالخلق الفاضل، لأن تعليم الناس يستلزم ذلك. ليس من الحكمة يكون العالم مغلق على بيته على نفسه الباب لا يرد على الناس باتصالاتهم وحاجاتهم. طبعا أنا ليس معنى ذلك أن يفتح المجال للناس، لأن هذا لا يمكن للإنسان أن يطيقه إلا من وفقه الله لذلك، لكن أقصد أنه ينبغي الإنسان أن يفتح الباب للناس. إذا رأيتم العالم يفتح الباب للناس ويتلقى صغار العلم، صغار لطلبة العلم وكبارهم، لا يترفع عن أحد ويجلس مجالسهم، فاعلم أن هذا من الصفات الرباني. أما الذي يغلق أبوابه يكون في قصور عاجية ولا يخرج إلا بمواسم أو بقنوات فقط، حقيقة هذا قد حرم نفسه من هذه الصفة العظيمة التي ينبغي أن تكون. ولذلك ابن باز رحمه الله تعالى، ابن عثيمين، ابن جبريل رحمه الله تعالى كان يبذل وقته كله للناس، وأينا يستطيع ذلك أيها الأحبة، أينا يستطيع ذلك؟ وليس فقط في العلم، بل في حاجات الناس، في الفقراء. كان ابن جبريل رحمه الله تعالى يأتيه الناس في الطلبات فيقول اجلس معنا، ثم يأخذ الكاتب عنده الأوراق ويكتب عليها خطابات وقت الدرس، فإذا ما انتهى الدرس فإذا الخطابات جاهزة فيعطيهم إياها. فهو حضر درس وأخذ حاجته في خطاب كتبه الشيخ. انظروا الفقه، انظروا الحكمة، انظروا التعامل العجيب العظيم. لذلك أيها الإخوة الشباب طلبة العلم، علينا أن نزكي العلم بتعامل تعامل رفيق حليم حكيم مع الناس. الناس إذا رأوا طالب العلم متكبر متجبر، يعني مع عبوس، والله لن يقبلوا علمه، لن يقبلوا علمه. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فكيف بالعالم، كيف بالعالم الذي يخالط الناس؟ من أعظم الصفات أيضا أيها الأحبة دوام العلم والتعليم. كل إنسان حياته كلها علم وتعليم، ما ينقطع، ما هي بالمسألة سنة سنتين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأعظم العبادة العلم، أي لا تنتهي من المحبرة إلى المقبرة كما قيل. والدليل عليها من هذه الآية ما هو؟ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. فعل المضارع الدال على التجدد، طالب العلم لا ينتهي، بل إن بعض السلف كان يدرس في درسه ثم يخرج فيذهب إلى درس فلان يحضره، طالب وشيخ في نفس الوقت. لا يزال الإنسان بحاجة إلى العلم مهما كبر، يتزود من العلم، وفوق كل ذي علم عليم. لابد من الاستمرار أيها الإخوة. من أراد التحقيق الربانية وهي صفة عظيمة شريفة، فعليه باستمرار في الطلب، الصبر على العلم، الصبر على التعلم، الصبر على العكوف في طلب العلم. ولهذا أصبح العلماء والعلماء الربانيون أصبحوا قلة في الناس، شامة في الناس. لهذا، لأنهم صبروا على صفات عظيمة. هذه أيها الأحبة ما يمكن أن تقال في صفات الربانيين، نختصرها قبل الإقامة لعلكم تذكرون بعضها: الإخلاص والصدق، النية الخالصة لله عز وجل، لأنهم اتصلوا بالربانية، ارتبطوا بالرب، فلا بد تكون أعمالهم ربانيين من الربانية. ثانيا القدوة، أن يكون قدوة سمتا وعملا وهديا. ثالثا العلم، تعلمون. رابعا نعم الاغتباط بما أنت فيه من العلم، وعدم الميل إلى الدنيا وزينتها والشرف بما أنت فيه. أيضا تعليم، أن يكون الإنسان باذل نفسه للناس، يعلمهم ويزكيهم بكتاب الله عز وجل. رابعا سادسا العمل، لابد أن يكون العالم عاملا. وقد ذكرنا هذه من الصفات من أركان الربانية، العلم والعمل، والعلم والعمل والتعليم والتعامل. أيضا من الصفات الاستمرار والدوام، وأيضا تخلق، تعامل مع الناس بلطف، خذ العفو، لاحظ الله عز وجل يقول نبيه خذ العفو، يأمر نبيه بقوله خذ، والأخذ أخذت الشيء يعني نلته كله. والعفو ما هو؟ العفو هو ما تيسر من أحوال الناس في أخلاقهم، في تعاملاتهم، في مستوياتهم، يتعامل معهم اللي يغلظ يلين له، واللي يلين يطيب معه، وهكذا، والصغير يرأف به والكبير يوقره. هذا معنى قوله خذ العفو، يعني عامل الناس بما هم فيه. لأن بعض الناس ما يتحمل، لازم الناس يقدرونه، لازم يعظمونه، لازم يقدمونه في المجلس. هذا لم يأخذ هذه الصفة، لم يأخذ هذه الصفة. أيضا من الصفات، بقي شيء، هذه الحقيقة التي ينبغي الإنسان أن يداوم عليها أيها الإخوة ويعود نفسه بها، وخير ما يزكي الإنسان هو أن يرتبط الإنسان بتعلم كتاب الله في مجالسه. ولهذا كيف نخرج الربانيين من مجالس القرآن، مجالس تدارسه وتدبره وتعلمه والتفقه فيه، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون. فدلنا ربنا عز وجل في كتابه أن الطريق الأسهل والأيسر لتحقيق الربانية هي الارتباط بالقرآن بتعلمه وتعليمه وتفقهه والتعلم به والعمل به. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن حقق هذا الوصف بتعلم كتاب الله تعالى وتعليمه والتفقه فيه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاتصاف بصفة الربانية التي تقربنا إلى ربنا عز وجل وتحقق لنا كمالا وشرفا وفضلا عند الله عز وجل وعند الناس. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.